بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت 3 دراهم أو فقومت 3 دراهم من صرف 12 بدينار، فقطع عثمان رضي الله عنه يده. قال رواه مالك في الموطأ. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الآثار والأخبار الواردة في اعتبار الحرز وفي اعتبار القيمة التي يقطع بها. وقد عرفنا أن لفظة سرقة هي عند علماء الشريعة أخذ المال من حرزه خفية، فإذا أخذ المال خفية من حرزه قيل سرق أو سرقة. وعرفنا في الدرس الماضي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرق بين الأحوال التي يؤخذ المال بسببها من غير إذن صاحبه، فمن أخذ ثمرة من الشجر ومن عذقها وهو معلق في شجره لأجل أن يأكله حيث قامت الحاجة إلى أكله فإن هذا يعفى عن معاقبته ولا شيء عليه ما دام محتاجا وما دام قد أخذ من الشجر ولم يتعدى بزيادة. أما إذا اتخذ خبنة بأن جمع في ثيابه وأخذ ووضع في ثيابه وفي جيوبه يريد أن يخرج بها، فإن هذا أيضا يعاقب، لكن لا يعد فعله سرقة، ولذلك يغرم بضعف قيمة ما أخذ. إن كان ما أخذه يسوي درهم فيدفع، فيؤمر أن يدفع درهمان، أو فيؤمر أن يدفع درهمين، ويعزر ايضا لانه تعدى على صاحب البستان واخذ مالا بغير اذن، لكن لا يصل التعزير به حد الى درجة الحد. اما اذا كان قد اخذ الثمر من الجرين ومن المخازن ومن اماكن حفظ الثمر بعد جذبها وبعد قطعها، فان كان ما اخذه يزيد على 3 دراهم يعني مثل حيث القيمة، فان هذا يوجب قطع يده، لان الجرين يعد حرزا، الجرين يعد حرزا، فمن اخذ منه فقد اخذ من الحرز، والحرز معتبر في القطع. فان كان ما اخذه يزيد او 3 دراهم فزيادة فصاعدة، فانه تقطع يده. ها؟ الجرين مكان تجفيف الثمار، صاحب البستان عادة يتخذ مكانا تسطع فيه الشمس يجعله اول ما يجد الثمر ويقطع ويجمع يوضع في ذلك المكان حتى يجف، ثم يخزن في المخازن، فاعتبر الجرين حرزا. وهكذا اذا جاء الانسان الى البادية ووجد الشياه، الغنم او البقر او بهيمة الانعام ترعى، فان كان جائعا واخذ من لبنها وشرب، او طعم من لحمها، فهذا ما دام جائعا لا شيء عليه. لكن لو احتلب ووضع الحليب في آنية يريد ان يخرج بها وينقلها من المكان الذي احتلب الى غيره، فانه يجرم ويطلب منه ان يدفع قيمة اللبن مضاعفا، وكذلك يلزمه يعني ان يؤدب بان يضرب نكالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا جاء الى مضارب الغنم، اماكن نومها واماكن راحتها، مضاربها، زرائبها، واخذ منها، فان كان ما اخذه يساوي 3 دراهم فصاعدا، فانه تقطع يده، لان مضارب بهيمة الانعام العطن، عطن الابل ومبارك الابل وزرائب الغنم وما واطن البقر تعتبر حرز. فان جاء واخذ منها لبنا او لحما او غير ذلك وزادت قيمته على 3 دراهم او ربع دينار، فانه يستوجب قطع اليد، لان الحرز شرط في القطع. نعم.
ولكن
هو إذا فعل ذلك بدون استئذان فإنه يعتبر متعدي، لكن إن كان جائع وذبح سخلة والسخلة قيمتها أقل، وإن كانوا أكثر من واحد وأكلوها فلا شيء ما داموا محتاجين. أما الممنوع أن يحملوا معهم، فإن أكلوا وبقي شيء يتركونه لصاحبها، هذا ما قصده الشارع. وأما من اتخذ خبنة فإنه يأثم ويعزر ويغرم ضعف القيمة. نعم، يغرم إن وجد، إن كان جنسيا فمن جنسه، وإن كان قيميا فمن قيمته. ها؟ كلاهما بمعنى واحد. المربد في الغالب يكون للتمر، مكان تجميع التمر وتجفيفه، والجرين يكون للحبوب، للحب، للقمح، وللذرة، وللشعير. قال: وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة، والأترجة نوع من أنواع الثمار، ثمرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طيبة الريح الرائحة، وبأنها حلوة المذاق. وشبه المؤمن الذي يقرأ القرآن بها، فقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا رائحة لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا رائحة لها. هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر عثمان رضي الله عنه، لأن هذه الأترجة سرقت من حرز، لكن نلاحظ أن الأترجة من الثمار التي لا تبقى، ومن الثمار التي لا تدخر، وأنها إن مضت عليها فترة ولم تؤكل تتلف. فعثمان رضي الله عنه أجرى الحد في الثمار وإن كانت لا تدخر. وهذا محل الشاهد الذي ترجم بسببه المؤلف، حيث قال: والقطع فيما يسرع إليه الفساد. والقطع فيما يسرع إليه الفساد يعني من الثمار. وهذه الأترجة لما قومت قيل إن قيمتها 3 دراهم، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تقطع يد السارق، لأنه توفرت فيها الشروط، حيث سرقها من حرزها، وأن قيمتها 3 دراهم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على أحاديث الباب، لأن عندنا أحاديث الباب الأول من رواية رافع بن خديج وقد رواه 5، والثاني كان من رواية أبي داود والنسائي، من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد أخرجه أبو داود والنسائي. وثمة روايات أخر أيضا خرجت في كتاب الإمام أحمد والنسائي في كتابه المجتبى، وابن ماجه في كتابه السنن. ولذلك تعقب الإمام الشوكاني هذه الأحاديث كما هي عادته. وأما أثر عثمان رضي الله عنه فقد رواه مالك في الموطأ. يقول الإمام الشوكاني معلقا: حديث رافع بن خديج أخرجه أيضا الحاكم، يعني في مستدركه على الصحيحين، وأخرجه أيضا البيهقي يعني في سننه، وصححه البيهقي. وظاهر إخراجه الحاكم له في كتاب المستدرك أن يصححه، لأن شرطه أن يستدرك على الصحيحين ما فاتهما. قال: وأخرجه ابن حبان أيضا في سنن في صحيحه، واختلف في وصله وإرساله، أو اختلف يعني اختلف أهل العلم في وصله يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إرساله على أن الراوي يعني لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انقطاعه. وقال الطحاوي في كتابه المشهور: هذا الحديث تلقت الأمة متنه بالقبول، هذا الحديث تلقته العلماء أو تلقت العلماء متنه بالقبول، أي فهو حديث يحتج به. قال: وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم وصححه، أي في المستدرك، وأخرجه الترمذي أيضا وحسنه. والإمام المجد بن تيمية لم يشر إلى إخراج الترمذي له. قال: وأثر عثمان رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا البيهقي يعني في سننه، وابن المنذر أخرجه أيضا في كتابه. فالأحاديث كلها صالحة للاحتجاج، لا مطعن فيها، كما أورد المجد بن تيمية هذه الأحاديث. ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وهو شاهد، وابن ماجه بنحو حديث رافع، وهو قوله لا قطع في ثمر ولا في ولا في كثر. وقد عرفنا ما الكثر، والمراد بالثمر يعني المعلق على الشجر، وليس مطلق الثمر، فإن الثمر متى وضع في الجرين ومتى وضع في المربد وأخذ منه ما يساوي 3 دراهم فهذا يوجب القطع. نعم، ما نسامع. هو ليس كشرط أبي داود، لكنه أشار إلى من أخرج الحديث ولم يذكر له علة، فهذا لا يعد سكوت، لأنه من عادته إذا كان الحديث فيه علة يشير إليه. وكونه ذكر أن من أهل العلم من صححه وأقرهم على هذا التصحيح، فيعتبر الشوكاني ممن يرى صحته. قال: بنحو حديث رافع، لكن يقول: وفي إسناده سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف. فحديث أبي هريرة مضعف. قال: وأخرج ابن أبي شيبة يعني في مصنفه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ذمر معلق ولا في حريسة حبل. لكن الحديث معضل، ومعنى معضل يعني إن راويين سقطا من السند على التوالي، فهو ضعيف. قوله ولا كثر بعد أن انتهى من الكلام على الصناعة وعلى درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، انتقل إلى الكلام على معنى الحديث وفقه الحديث. قال: ولا كثر، قال بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمار. قال في القاموس: والكثر ويحرك، يعني لا يقال كثر وكثر. قوله ويحرك يعني يجوز فيه التحريك الكثر. قال: جمار النخل أو طلعها. قال أيضا: والجمار كرمان، يعني من حيث الوزن. الجمار كالرمان شحم النخلة، يعني قلبها الأبيض. قوله خبنا، قال بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون. قال في القاموس: خبن الثوب وغيره، أو خبن الثوب وغيره يخبنه أو يخبنه خبنا وخبانا، أي عطفه وخاطه ليقصر، يعني ثنى الثوب وخاطه ليقصر من طوله، ففيه جمع للثوب وفيه جمع لأطراف الثوب. ومن يتخذ خبنا يأخذ طرف الثوب ويثنيه ويضع فيه الطعام. قال: والطعام خبن الطعام، يعني غيبه وخبأه للشدة. قال: والخبنة بالضم ما تحمله في حضنك. انتهى يعني كلام صاحب القاموس. قوله الجرين، قال في النهاية، يعني ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، فالبيدر للحنطة والجرين للتمر، ويقال له المربد أيضا. قال: ويجمع على جر بضمتين. قال في القاموس: والجرن بالضم وكأمير جرين، ومنبر جرين أو جرين بكسر الجيم، البيدر هذا معناه. قال: وأجرن التمر، أي جمعه فيه، يعني في الجرين. انتهى أي كلام صاحب القاموس. قوله من عن الحريسة، قال بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة، قيل هي التي ترعى وعليها حرس. فهو على هذا على هذا المحروسة نفسها، فقيل حريسة فعيلة بمعنى مفعولة، وقيل هي السيارة التي يدركها الليل، ومعنى السيارة يعني الماشية التي تخرج للراعي ثم تعود، وفي عودتها لا تصل إلى مرابطها قبل الليل، فيدخل عليها الليل وهي تمشي. هذا معنى السيارة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها، فيحتاج أهلها إلى حراستها من أن يتسرب إليها حيوان مفترس، فتسمى بالحريسة. قال: وفي القاموس حرس حرس، وفي القاموس حرس أو حرس، وفي القاموس حرس كضرب، يعني حرس يحرس، كضرب يضرب بمعنى سرق، كاحترس وكسمع، أيضا يقال حرس يحرس، واحترس يحترس. عاش طويلا، إذا قلت احترس وحرس بمعنى عاش طويلا، وإذا قلت حرس يحرس بمعنى سرقة، فهي من الألفاظ التي لها أكثر من معنى. قال: والحريسة المسروقة، الجمع حرائس. قال: وجدار من حجارة يعمل للغنم، أي تجمع فيها. انتهى. كل هذه معان ساقها في كتاب القاموس في مادة حرسة أو في مادة حرسة واحترسة. قوله: فيها ثمنها مرتين. قال: فيه دليل على جواز التأديب بالمال، وقد تقدم الكلام على ذلك في الزكاة، لأن الأصل التأديب في البدن، فكونه يؤخذ من الشخص مقابل تفريط مال على سبيل الغرامة، يقول هذا يعني جاء به الشرع ورخص فيه، فكأنه ضرب من ضروب التأديب. قال: وقوله وضرب نكال، يجوز أن يكون بالتنوين للأول، يعني وضرب نكالا أو وضرب نكال، ويجوز الإضافة وضرب نكال، فتكون نكال إذا كانت ضرب منونة تكون نكال صفة، ضرب نكال، وإذا كانت مضافة ومضاف لي فتكون هذه الإضافة تبين نوع الضرب، يعني يضرب لينكل به على ما فعله. ها؟ هذا الظاهر، لأن الضرب إذا لم يكن له حد فيسمى تعزير، والتعزير متروك للإمام، لكن غالب الفقهاء يرون أنه لا ينبغي أن يصل إلى الحد. قوله: في أكمامها. قال: جمع كم بكسر الكاف، سواء كان باقيين في منبتهما، أحسن، وهو يعني الكم وعاء الطلع، يعني الذي الغلاف الذي يكون على الطلع يسمى بالكم، وهكذا كل ما يغلف الثمرة قبل بدو صلاحها يسمى كما، ومجموعه أكمام. قال وهو وعاء الطلع، والطلع هو أول ما ينبت من الثمرة ثمرة النخل. قال وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على من سرق الثمرة والكثرة يعني الجمارة، سواء كان باقيين في منبتهما أو قد أخذ منه وجعل في غيره. قال وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، قال ولا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش، يعني إذا أحرزه، إذا أخذه الشخص وأحرزه، أو إذا نبت في مكان مملوك. إذا تجمع الصيد في مكان مملوك أو نبت الحشيش والحطب في مكان مملوك فليس للناس أن يأخذونه، لأنه أصبح مملوكا تبعا للأرض. فإن أخذه فلا قطع فيه، لأن إباحته أو أصل إباحته كانت شبهة في منع الإيه؟ في منع القطع. قال واستدل على ذلك أيضا بأن هذه الأمور غير مرغوب فيها ولا يشح بها مالكها، فلا حاجة إلى الزجر، والحرز فيها ناقص، أي فلم تستوفي شرط السرقة. وأما إذا أحرزت يعني وضعت في الحرز وجب فيها القطع، فمن صاد صيد وجاء وضعه في أقفاص أو وضعه في زريبة وجاء آخر وسرقه منها، فإن سرقته لهذا الصيد وإن كان أصله مباحا لكنه بعد الحوز والوضع في الحرز أصبح مالا مملوكا، يقطع يد من سرقه. يقول إذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم فكم يسوي بريال أو دولار في الوقت الحاضر؟ سؤال ثاني، كيف نجمع في أخذ القليل أقل من ربع دينار ونحوه، أو أخذ ثمر على الشجر وبين الحديث كيف المسلم أخو المسلم، أو وبين الحديث أن المسلم أخو المسلم حرام دمه وماله وعرضه مع التوجيه. يقول إذا وجدنا رجل مات بسبب انفجار أو نحوه، هل نجمع بدنه في كفن واحد أو ندفن على حسب تفرق؟ فكيف غسل عليه؟ هكذا كتب السائل السؤال. ونلاحظ أن السؤال بعضه يتعلق بالدرس وبعضه خارج عن الدرس. أما ما يتعلق بالدرس، نحن ذكرنا في درس البارحة أن الدينار إذا قلنا هو ما يسوي بالجنيه المصري، الجنيه السعودي، وقيمته نحو 360 ريال، فربعه نحو من 70 أو 90 ريالا. فإذا بلغ المسروق 90 ريالا استحق السارق القطعة. أما كيف نجمع بين في أخذ القليل أقل من ربع دينار؟ نحن قلنا أن المال الذي يملكه الشخص هذا مال يحرم أخذه، لكن الشارع رخص في حالة، وهو ما إذا كان الشخص جائعا وجاء إلى بستان ولم يجد أهله كي يستأذن منهم، لذلك رأى أنه يأكل ما يسد رمقه، فهذا لعذر الجوع الشارع تجاوز عنه ورخص له في ذلك. ولكننا ينبغي ألا ننسى أن الشارع عندما أمر بخرص النخل للزكاة أمر الخارص أن يطرح الربع من تقدير الخرص، وأشار إلى أن العلة والحكمة في هذا الطرح يأكل منه ابن السبيل وتأكل منه الطير ومنه ما يسقط تحت الأرض، فهذا القدر من الطرح كأن الشارع راعى حق ابن السبيل والمار والجائع فأذن أو فرخص لصاحب المال أن تطيب نفسه في التخلي أو في أن يخلي سبيل المحتاجين لكي يشبعوا جوعهم ويملأوا بطونهم. أما من اتخذ الخبنة وحمل فهذا يعد متعديا، ولذلك يتحقق فيه إن المسلم دمه حرام وإن ماله حرام، فمن أخذ خبنة يطلب منه أن يدفع قيمتها ضعفين وأن يعزر. وأما من أخذ من الجرين بعد أن جمع التمر وهيئ للبيع ونحوه، فإن من تعدى عليه وأخذ من ماله له أن يقطع يده أو استوجب قطع اليد. وأما السؤال الثاني، إن من مات بسبب انفجار أو بسبب سقوط أو بسبب صدام حيث تمزق جسمه وتقطع أوصالا، فإنه يحاول جمعه بأن يعاد كل عضو إلى موضعه، فإن تعذر جمع في مكان كأن يجمع في خريطة أو في كيس ويصلى عليه، يصلى عليه ويغسل بأن يصب عليه الماء، فإن كان يعني قد تحلل ولا استطعنا ان نصب عليه الماء ونخشى ان الماء يزيد في تلفه فييمم ويجمع في مكان يدرج فيه ادراج ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال عن عمر رضي الله عنه قال لا تقطع الخمس الا في خمس. ما معنى الخمس؟ لا تقطع الخمس يعني الكف، لان فيها كم؟ خمسة اصابع. الا في خمس يعني في خمسة دراهم، وقد مر بنا هذا في درس ماض، وان هذا الاثر عن عمر لكن اخبر او تكلم الامام الشافعي الامام الشوكاني حول هذا وقال هذا يتعارض مع حديث ربع الدينار والثلاثة دراهم. نعم. قال واستدل على ذلك ايضا بان هذه الامور غير مرغوب فيها ولا يشح بها مالكها، فلا حاجة الى الزجر والحرز فيها ناقص. قال وذهبت الهادوية الى انه لا قطع في الثمر والكثر والطبائخ، والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.